الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن قصص الأنبياء ومع قصة يوسف عليه السلام، وفي قول الله سبحانه وتعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذه الآية في الحقيقة آية عظيمة يستفيد منها المؤمن عبرا كثيرة، ولعل من أبرز هذه العبر التي يستفيدها المؤمن أن الإنسان لا ينخدع بذكائه وحذقه وما أوتيه من فهم وصفاء ذهن أو قدرات قد تكون مادية أو تكون جسدية، بأن يكون صاحب مال أو يكون صاحب قوة ونفوذ، فهذا لا يغني عن الإنسان شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أتينا إلى أولئك الذين اغتروا بما أوتوا، فلننظر مثلا إلى قارون. قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال الذي جمعته وهذا المال الذي اكتسبته هذا لم يؤت من فراغ. قال: أوتيته لأني مستحق لهذا المال، أوتيته لأني على علم بمكاسب المال وكيفية الحصول عليه، فوكل الأمر إلى نفسه فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. وقال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، صعد إلى السماء، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فاعتد فرعون بسوء عمله وقال أنا ربكم الأعلى، فأهلكه الله جل وعلا وأغرقه حتى يبين له أن هذه القوة بجند واحد من جنود الله سبحانه وتعالى يذهب الله جل وعلا به ملكك بالماء، تغرق في الماء ولا تستطيع أن تنجو منه. ولكن إذا نظرنا إلى حال الصادقين وحال الأنبياء فنجدهم يبذلون السبب وماذا ويكلون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فألقي إبراهيم عليه السلام في النار، ماذا قال؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، أي يكفيني الله سبحانه وتعالى، فهو كافيني وهو منجيني. فوكل أمره والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فأنجاه الله من النار، لم ينجه هو من تلقاء نفسه، وإنما أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. وقال تعالى للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي يونس عليه السلام في بطن الحوت فلم يكن له ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى يستعين به في هذه الظلمات، في ظلمة البحر اللجي وفي ظلمة الحوت. ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنجاه الله سبحانه وتعالى وهو ماذا؟ وهو في بطن الحوت، وذلك لأنه لم يكل الأمر إلى نفسه وإنما استعان بالله سبحانه وتعالى. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل غزوة أو معركة يلبس صلى الله عليه وسلم درعه، يلبس صلى الله عليه وسلم درعه ويتأهب ويستعد ويبذل الأسباب، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول يلجأ إلى الله ويقول يا ربي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. ورفع صلى الله عليه وسلم يده متضرعا حتى سقط الرداء من يده عليه الصلاة والسلام من شدة التجائه وتضرعه. إذن فالإنسان لا يغتر بذكائه وحذقه وفهمه ولو كانت عنده كما يقال آليات هذه الأمور، لو كان عنده شيء من المال لا يغتر بهذا المال، وإذا كان عنده شيء من الفطنة والذكاء لا يغتر. وهذا كله نأخذه من قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فبدأ أولا بالصبر، والصبر هو الصبر، ذكر الصبر الجميل والذي لا جزع فيه ولا تسخط. ثم هذا الذي يهمنا: والله المستعان على ما تصفون. فهو في صبره هذا يحتاج إلى عون الله جل وعلا وتثبيته. فهذه الآية آية عظيمة في مسلك الإنسان في حياته، وأنه مهما كان عنده من فهم وحذق وذكاء وأوتي شيئا من الأسباب الدنيوية فإنه لا غنى له عن ربه جل وعلا تثبيتا وإعانة. وإلا كما قال بعض أهل العلم: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني على العبد اجتهاده. لا ينفعك أبدا هذا الذكاء والفهم والحذق والعلم إذا وكلت إلى نفسك، أما إذا كان الله جل وعلا معك فلو كانت عندك قليل من هذه الأسباب، قليل من المال مع عون الله سبحانه وتعالى يبارك الله جل وعلا لك، قليل من العلم الخالص الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ينفعك الله سبحانه وتعالى بهذا العلم وينفع به غيرك. أما إذا اعتدت بذكائك وفهمك وحذقك وقوتك فأول ما يجني عليك هذا الذي وثقت به واعتمدت عليه ووكلك الله سبحانه وتعالى إلى هذا الذي اعتمدت عليه من ركن ضعيف. ومن جملة ما نستفيده كذلك أيضا من هذه الآية أن دائما المجرم إذا قدم أدلة فهي دائما تكون ضعيفة. فلقد قدموا لأبيهم براهين على صدقهم، فجاءوا أولا بالبكاء ثم لوثوا القميص بالدم. فأما البكاء فلا يخفى اصطناعه على من كان عنده فطنة، فكيف بنبي الله جل وعلا يعقوب؟ كما يقال: ليست النائحة كالثكلة. الثكلة هي المرأة التي فجعت بموت من؟ بموت الزوج، بموت الولد، بموت الأخ، هذه ثكلة أصيبت بالمصيبة. أما النائحة التي تأتي وتنوح فهي ليست كالثكلة. وأما الدم فهو أبلغ في الدلالة على الكذب، إذ ثم تفرق كبير بين الدم الموضوع باليد على القميص وبين أثار الدم المختلط والممتزج وفيه أثر أكل الذئب، مع ما كانوا عليه من الريبة أثناء اعتذارهم. وذلك كما يقال قائل: كاد المريب أن يقول خذوني. وهم الذين قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فإذا أدلة المخطئ والمجرم دائما تكون ضعيفة. ومن ما نستفيد كذلك أيضا أن الدعاوى الصادقة لابد أن تقوم عليها البينات الواضحة، فلا يصدق كل من يدعي بدعوى حتى يأتي بماذا؟ يأتي بما يدل عليه ويثبت عليه. ولذلك الإنسان الصادق أمارات الصدق تظهر عليه في حاله، فلا يكون كاذبا، فلا يعرف عنه الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة هرقل قال أكنتم تتهمونه وترمونه بالكذب؟ فقالوا قال أبو سفيان ولم يكن في ذاك الوقت مؤمنا، قال لا، قال لم، قد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ليكذب على الله. إذن هذا مما لابد أن يكون عليه ويعيش عليه الإنسان، أن يكون يعيش بالصدق ويكون الصدق في حاله وفي كلامه دليل إثبات على ما يتكلم به من كلام. هناك يعني فوائد أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتطرق إليها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحبه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.